بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الأيام النضرة في السيرة العطرة.
أشهد أن محمد رسول الله.
الحمد لله الذي فطر قلوب كثير من خلقه على محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتأسون به ويقتفون أثره ويلتمسون سنته ويتبعون هديه. وإخوانكم في مؤسسة الفالحين الإسلامية يسعدهم أن يضعوا بين أيديكم هذا الألبوم والمسمى بالأيام النضرة في السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يحتوي على وقفات وإضاءات من أيامه النضرة وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع الشريط الخامس، وتستمعون فيه إلى مواليه، أفراسه، سلاحه، صفته الخلقية. مواليه.
أما الموالي فإن المؤلف رحمه الله ذكر موالي النبي صلى الله عليه وسلم. والمولى في اللغة تطلق على أربعة معاني. المولى في اللغة تطلق على أربعة معاني. تطلق على السيد الذي أعتق، على السيد الذي أعتق، فيقال تسأل الغلام أو الجارية أين مولاك، أي أين سيدك. ويطلق على العبد إذا أعتق، أو على الجارية إذا أعتقت يقال له مولى، وهي من الأضداد، فيقال فلان مولى بني فلان، أي هم الذين أعتقوه وأخرجوه من عالم الرق إلى عالم الحرية بفضل من الله. هذان السببان. والثاني منهما أي كونه معتق هو الذي أراده المؤلف بقوله موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطلق على النصير والظهير، تطلق على النصير والظهير، ومنه قول الله جل وعلا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وتطلق على الرب جل جلاله، تطلق على الرب جل جلاله، قال الله جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق إلى الله ربهم. فهذه المعاني الأربعة لكلمة مولى. والمؤلف هنا رحمه الله قصد المعتق، أي الذين أعتقوا ثم خدموا النبي صلى الله عليه وسلم من مواليه. وأشهرهم اثنان، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابنه أسامة، ثم يأتي بعد ذلك شقران المسمى الذي اسمه صالح وسفينة، وسيأتي الحديث إجمالا عنهم أجمعين. أما زيد بن حارثة فهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم الأول وحبه، وهو الذي مر معنا كثيرا في الحديث عنه أنه كان تحت خديجة رضي الله عنها وأعطته للنبي عليه الصلاة والسلام وهبته للنبي فأعتقه فأصبح مولا له. فلما جاء أهله يطلبونه كما مر معنا في لقاء الأمس اختار النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فأشهد عليه الصلاة والسلام الناس على أنه ابنه، على أن زيدا ابنه يرثه ويرثه. فلما أبطل الله ما كان عليه القرشيون من التبني أصبح مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان حبيبا للنبي عليه الصلاة والسلام جدا. واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة مؤتة، هو وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أرضاهم أجمعين. وقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على الجيش أو على السرية التي توجهت إلى مؤتة. هذا ما كان من زيد بن حارثة. زيد هذا كان أبيض، وابنه أسامة كان أسمر اللون، فكان الناس أحيانا يشككون فيهما في النسب، فيقع هذا موقعا غير حميد في قلب وصدر نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى مر رجل من بني مدلج، من بني مدلج وهم قوم أعطوا في القيافة أعطوا في النسب، مر عليهما وهما نائمان وقد قطيت رؤوسهما وبقيت أقدامهما ظاهرة، أقدام زيد بيضاء وأقدام أسامة سوداء، وهذا مجزز المدلجي لا يدري أن هذا زيد ولا يدري أن هذا أسامة ولا يرى رؤوسهما، إنما رأى الأقدام، وهو يرى أنها تختلف ما بين بعضها وفي البعض باللون. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فرح صلى الله عليه وسلم لأن هذا زاده يقينا فيما يشكك الناس فيه، فدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها تبرق وسارير وجهه، وقال: أما علمت أن مجززا المدلجي نظر إلى قدمي أسامة وأبيه فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، والإنسان كما مر معنا مرارا إذا أحب شيئا أحب ما يتعلق به، إذا أحب شيئا أحب ما يتعلق به، فلما أحب النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وأسامة أحب كل ما يفرحهما ويبعد عنهما السوء والشرور، أحبه صلوات الله وسلامه عليه، كما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام فيحبون كل ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه، كما سيأتي في موقف آخر. هذا أسامة رضي الله عنه كان أثيرا جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكبر من الحسن بن علي بقرابة 10 سنين، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يضع أسامة على فخذ ويضع الحسن على الأخرى ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قام ليمسح المخاط من أسامة رضي الله عنه، فأرادت عائشة أن تمسحه هي بنفسها، فقال لها: يا عائشة إني أحبه فأحبيه، إني أحبه فأحبيه. وهذا فضل من الله جل وعلا يضعه الله تبارك وتعالى في القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تقارب منها تلف وما تناكر منها اختلف. ولما كان في حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه ركب القصواء يريد أن ينفر النفرة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، فكأنه تأخر قليلا ينتظر أسامة، فكان في الحجاج من هو حديث عهد بالإسلام من حجاج العرب وحجاج اليمن، ممن لا يعرفون منزلة أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يستبطئ يتأخر كأنه ينتظر أحدا أخذوا يحدقون بأبصارهم ينتظرون رجلا عظيما سيأتي، فجاء أسامة يجري غلام أسود أفطس، ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الدابة وذهب به متوجها إلى مزدلفة، وهم ينظرون ويقول بعضهم لبعض: أخرنا من أجل هذا، ولا يعلمون ما يكنه صلى الله عليه وسلم من محبة عظيمة لهذا العبد الصالح حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سرقت المرأة المخزومية وأراد القرشيون أن لا يقام عليها الحد لجأوا إلى أسامة ليتشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومن يقدر على هذا أن يخاطب النبي أعظم من أسامة رضي الله عنه وأرضاه، فكلمه فقال له صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله، في الحديث المشهور. ومع هذا فإن المحبة القلبية شيء، والحكم على الشيء بالصواب والخطأ شيء آخر، فإنك لن تقيم الدين إذا كنت تجامل في قضايا يتعلق بها صواب وخطأ. فهو عليه الصلاة والسلام يحمل في قلبه من الحب لأسامة ما بينا بعض أماراته، ومع ذلك كان في غزوة، ثم إن أسامة حارب رجلا من المشركين، فلما تمكن أسامة رضي الله عنه من هذا المشرك وسقط السيف من المشرك، قال المشرك في الحرب في المعركة والسيف معه بيده وإلى قبل قليل يقاتل به، فلما سقط السيف وعلم بأنه هالك لا محالة قال: لا إله إلا الله. ومع ذلك فهم أسامة أن هذا الرجل قال الكلمة ليتوقى بها حر السيف، أي سيف أسامة، فقتله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأشاح صلى الله عليه وسلم بوجهه عنه وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه لم يقولها إلا توقيا للسيف. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وما زال يعاتبه، ثم قال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: فتمنيت أنني لم أسلم إلا بعد ذلك اليوم، فتمنيت أنني لم أسلم إلا بعد ذلك اليوم. وهذا يدل على أن من حمل في قلبه قال لا إله إلا الله يؤكل أمره إلى الله، إلا بحق شرعي ظاهر كما هو معمول به عند علماء المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقتل النفس. فهذه الأمور التي بطريقة الشرع، قال الله تعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي بطريق شرعي ظاهر عبر المحاكم عبر القضاء، ليس عبر أمور أخرى يصنعها الإنسان كيفما يشاء. ثم إن أسامة رضي الله عنه استفاد عظيما من هذه الحادثة، فلما جاءت حروب علي رضي الله عنه مع خصومه كان أسامة يحب عليا جدا وعلي يحب أسامة، فتعجب علي أن أسامة لم يدخل معه في حروبه، فقال له معاتما: ما كنا نظنك إلا واحدا منا آل البيت. فقال أسامة رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا الحسن، والله لو أخذت بمشفر الأسد لأخذت بمشفره الآخر حتى نموت جميعا أو نحيا جميعا حبا فيك، أما هذا الأمر الذي أنت فيه فلا أدخل فيه أبدا، أما هذا الأمر الذي أنت فيه فلا أدخل فيه أبدا، أي بمعنى اللغة الدارجة بين الناس اليوم: أطلب مني ما تشاء إلا أنني أدخل معك في حرب ضد مسلمين. أخذها من الأولى من قسوة عتاب النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ما أحب أن يكرر الخطأ مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه. فمسألة أن يأتي أحد لدماء المسلمين تحت أي تأويل، خاصة في الفتن، ما يحدث في العراق، ما يحدث، ما كان قد يحدث في بلادنا أو غير ذلك، هذا كله من الجهل. من قال لا إله إلا الله يكف السيف عنه إلا بحق وطريقة شرعية عبر قضاء، أما أن يتولى الإنسان قتل الناس بحجج واهية في ذهنه هذا لم يفقه ما أنزل الله على رسوله ولا ما أوحى الله به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان النبي ملتمسا عذرا في هذه القضية لأحد، لشخصه لالتمسه لأسامة، ولو كان ملتمسا لرجل يجوز له أن يقتل لجاز قتل ذلك المشرك الذي كان إلى لحظات لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وإنما عندما رأى السيف مشهورا على رأسه رمى السيف وقال لا إله إلا الله ليعصم بها دمه، ومع ذلك لما قتله أسامة عنف النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة رضي الله عنه. أسامة هذا أسند له النبي عليه الصلاة والسلام جيشا أراد به أن يذهب مرة أخرى إلى مؤتة بعد أن قتل أولئك الثلاثة، لكنه صلى الله عليه وسلم قبض وانتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى قبل أن ينفذ جيش أسامة. فكان أول ما صنعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أنفذ جيش أسامة بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا لقي أسامة يقول: أهلا بالأمير، مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير، لأن عمر كان في الجيش الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أسامة قائدا له، فكبار الصحابة كانوا في ذلك الجيش. فلما اعترض البعض وأخذوا يتحدثون الأقاويل كيف يصبح أسامة قائدا للجيش، قال صلى الله عليه وسلم: لئن اعترضتم عليه فلقد اعترضتم على أبيه من قبل، وإنه وأيم الله لخليق بالأمارة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا بعض من سيرة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نحب هذا العبد المؤمن التقي الغلام الذي كبر بعد ذلك وشاخ حتى مات في خلافة معاوية محبة لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذان اثنان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، زيد وأسامة، كما أن من مواليه ثوبان وغير ذلك من الصحابة، لكن لا يوجد حدث مستفيض سيرة مستفيضة عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كما هي موجودة عن أسامة وعن أبيه. كما يتعلق به عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم يذكره المصنف، كان له خطباء وكان له شعراء وكان له مؤذنون، فأما المؤذنون فإن أشهرهم بلال رضي الله تعالى عنه العبد الحبشي الذي اعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ندي الصوت يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام ذهب بلال مع جملة من ذهب من الصحابة في معارك الفتوح، ثم رجع بلال والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فاستأذن ممن كان يؤذن في الحرم آنذاك فأذن بلال، فلما سمع الناس صوت بلال وهو يقول واشهد أن محمد رسول الله ارتجت المدينة بالبكاء، لأن آخر العهد أن بلالا كان يقول أشهد أن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم، كما كان له صلى الله عليه وسلم مؤذن يقال له أبو محذورة، وهذا في يوم الفتح أو في يوم الحديبية عندما دخل الصحابة كان الصغار المشركين يحاكون آذان المؤمنين، يحاكون الآذان، يمزحون، أطفال يلعبون في الحارات، والنبي صلى الله عليه وسلم ماض فسمع صوتا أعجبه فاستدعى الأطفال وطلب منهم كل من يؤذن ويقول لست أنت لست أنت، حتى وصل إلى أبي محذورة، فأعجبه صوته فجعله مؤذنا وعلمه كيف يؤذن. المقصود من هذا أنه كانوا كان صلى الله عليه وسلم مؤذنون، ومنهم عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى. أما خطباؤه فقد كان أشهر من خطب له صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة ثابت بن قيس رضي الله عنه، وكان جوهري الصوت. ولما أتى وفد ينازع النبي عليه الصلاة والسلام في الشعر والخطابة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثابتا هذا أن يخطب، وأمر حسان كما سيأتي أن يقول الشعر، فقال ثابت خطبته فعجب الناس من خطبته، وكان جوهري الصوت فخاف أن الآية التي نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق أصوات النبي أنها نزلت فيه، فطمأنه عليه الصلاة والسلام وقال له إنك تعيش حميدا وتموت شهيدا. فأدرك ثابت بن قيس رضي الله عنه معركة اليمامة ومات فيها شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما حسان فقد كان أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كثر، منهم كعب بن مالك، ومنهم عبد الله بن رواحة، ومنهم حسان رضي الله عنه، وقد أدرك 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب7 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وقد تم له 53 سنة صلوات الله وسلامه عليه. وقد جرى مني سبق لساني أنني قلت في إحدى الدروس أن كان عمره 50، والحق أن عمره 53 كما بينا في نفس الدرس، لكن يجري على الإنسان ما يسمى بسبق اللسان. والمقصود أن حسان كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب7 سنين، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان عمره 60 عاما، فأدرك عاش إلى أن عمر 120 عاما، وكان له شعر يقع موقع النبل على القرشيين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أهجهم، أي وروح القدس معه. ولما في أول الأمر قال له استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهجو قريشا، قال كيف تهجوهم وأنا منهم، أي أنني قرشي. فقال له أي حسان، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا أستلك منهم كما تستل الشعرة من العجين. ثم أخذ حسان يهجو المشركين بعد أن جلس إلى أبي بكر لأنه يعلم بالأنساب، فكان أبو بكر يعلمه أين نسب النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، فيتوخى حسان نسب النبي عليه الصلاة والسلام ويضع شعره على ما لما على ما لا يصيب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في شعره عبد الدار سادتها الإماء، والنبي عليه الصلاة والسلام من عبد مناف وليس من عبد الدار. ومن جيد شعري في الجاهلية لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. هذا من شعري في الجاهلية. فلما جاء الإسلام قال همزيته النبوية المشهورة التي تمثل بها بعض الصحابة، وقيل النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى آخر القصيدة. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام رثاه حسان بقوله بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستغاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلاء فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به واراه في الترب ملحد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد، صلوات الله وسلامه عليه. هذا معشر المؤمنين ما يتعلق ببعض خواص حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا خدمه ومواليه صلوات الله وسلامه عليه.
أفراس
حرص سلف الأمة رضي الله عنهم ورحمهم الله على كل ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم دونوا ما كان يركبه صلى الله عليه وسلم وما كان يملكه من الدواب، وهذا أمر محمود لهم، وقد كان السلف كذلك من عنايتهم بكل ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يؤكد ما قلناه من قبل أن من أحب شيئا أحب ما يتعلق به. أما ما ذكره المصنف فأن بالنسبة لك كطالب علم لا يلزم حفظ هذا كله، لكن هو المقصود عندما تتذكر الأحاديث تربط الأحاديث الفقهية أو غير الفقهية بما سمعت الآن في السيرة. فمثلا حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من رجل من بني مرة لم يكن هناك شاهد، فكأنهما اختلفا في أمر، فطلب الأعرابي شاهدا يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه هذا الفرس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق معه على سعر، ثم إن الأعرابي كأنه طمع فقال أنا ما بعتك بهذا السعر، أريد سعرا أرفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك بعتني إياه، سبق انتهينا من الأمر. فلم يجد شاهدا، فجاء خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منك بكذا وكذا. فلما شهد قال له عليه الصلاة والسلام كيف تشهد وهو يعلم أنه لم يحضر؟ فقال يا رسول الله إنني أصدقك بخبر السماء أو كلمة النحو، أفلا أصدقك أنك اشتريت فرسا من عربي بكذا وكذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهذا يسمى في إن صح التعبير في علم الاجتماع أن الإنسان أحيانا يرزقه الله موهبة في انتهاز الفرص الحسنة، يرزقه الله موهبة في انتهاز الفرص الحسنة. وإذا ذكرنا أمثلة على هذا من السيرة، أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان فيها حيان عظيمان، الأوس ومن؟ الأوس والخزرج. فكان راكبا على الناقة فيقول له الخزرج هلما إلى هاهنا يا رسول الله، يقول خلوا سبيلا فإنها مأمورة، ويقول الأوس نفس القضية ويقول خلوا سبيلا فإنها مأمورة. وكانت الأوس والخزرج بينه وبين بعضهم البعض من النزاعات ما الله به عليم، فلم يكن يحب عليه الصلاة والسلام أن ينزاح ويميل إلى أحدهما من أول الأمر. فلما بركت الناقة وقامت تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرك ولم ينزل، ثم قامت وجالت جولة ثم رجعت وبركت في موطنها الأول، هنا لم ينزل عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول النقائل لو نزل عند الأوس لقال الخزرج ما لأ علينا من أول يوم، ولو نزل عند الخزرج لقالت الأوس مثل ذلك، فبقي على الناقة. فجاء أبو أيوب الأنصاري هذا الذي أنا أتحدث عنه عن انتهاز الفرص، فعمد إلى متاع النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله بيته، فلما أدخله بيته حسم الأمر. فلما جاء الناس المجاورون للمسجد من الأرض التي أصبحت بعد ذلك مسجدا يقولون يا رسول الله ها هنا ها هنا، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من؟ المرء مع رحله. فظفر أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه بسكن النبي عليه الصلاة والسلام عنده من دون غيره من الأنصار بتفكيره وانتهازه للفرصة الحسنة هنا. كذلك خزيمة بن ثابت، كل الصحابة أصلا من أبي بكر فمن دونه ولا ليس فيهم من هو يسمى بالدون، كلهم يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام بخبر السماء، لكن خزيمة استغل الأمر أكثر من غيره وقال أنا أشهد. ومعلوم لما قال بهذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرد شهادته، فظفر بأن شهادته بشهادة رجلين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه من المناقب المحمودة في الرجال، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإن درت نياقك فاحتربها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. ويوفق الله جل وعلا، هذه أسباب يضعها الله تبارك وتعالى في الناس، هذا يعني يصيب بها وهذا يخطئ، لكن لن يجعل دائما سنن الله في الخلق، إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. نقف عند العظباء وهي القصواء بمسمى واحد، وهي الناقة إذا صح التعبير الرئيسة التي كانت تحمل النبي عليه الصلاة والسلام، والتي حملته في الهجرة وحملته في يوم عرفة، حملته في الحج وحملته في الهجرة. وهذه الناقة كانت لا تكاد تسبق، فجاء عربي بقعود فسابق هذه الناقة وسبقها، فلما سبقها شق ذلك على الصحابة. لماذا شق على الصحابة؟ نعود نفس القاعدة، إن من أحب شيئا أحب ما يتعلق به. الصحابة ما الذي يعنيهم أن قعودا يسبق ناقة؟ لا يعنيهم شيء، لكن شق عليهم وتغير حالهم، لأن هذه الناقة ناقة من؟ ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جاء التأديب النبوي للأمة، قال عليه الصلاة والسلام وهذا من أعظم وسائل تربية الناس على التوحيد أن يربوا عمليا، فإن متون التوحيد على جلالة قدرها مما دونه العلماء أمر عظيم لا خلاف فيه، لكنه لا يدرس التوحيد بشيء أكثر من تدريس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة التوحيد. الآن ناقة تسبق، أين التوحيد في ناقة تسبق؟ فلما سبقت الناقة وتغيرت وجوه الصحابة قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنه حق على الله أن لا يرفع شيئاً إلا وضعه، لا يرتفع شيء إلا ماذا؟ إلا وضعه. هذا هو التوحيد. أين التوحيد؟ الشمس والقمر فتنة للناس، ولذلك كتب الله على الشمس والقمر الكسوف والخسوف حتى يعلم أنها مهما بلغت قابلة لماذا؟ للنقصان. وجهه صلى الله عليه وسلم ليس هناك وجه أشد نوراً من وجهه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يشج وتكسر الرباعية وينزل الدمع، ينزل الدمع، لأنه مهما بلغ فهو وجه مخلوق. كل من حولك، كل من حولك من العظماء يريك الله جل وعلا فيهم آية تدل على أنهم بشر، يجري تجري عليهم أحكام البشر. انظر إلى جمع من الممثلين والممثلات ممن يسمون بالجمال، غالبهم يموت بمرض يشوه جماله، يصبح في يوم حتى آخرهم موتاً. كنت أدرس في المدينة، آخرهم موتاً، وأنا أتكلم عن أسماء عفى الله عنه وغفر الله له، الجنة والنار ليس لنا بها سبيل. هذا الرجل كان فتنة في زمانه قديم لكثير من الصبايا والنساء، فلما ما قربت وفاته دخلته أمراض حتى تغير وجهه، حتى إن أهله كانوا يخفون وجهه عن الناس، حتى مات ووري بجنازة مستورة حتى لا يعرف، لا يرى الناس وجهه بعد أن رأوا أنه كان فتنة في السابق. فسنة الله في خلقه أن كل شيء مهما عظم يعتريه النقص. قال الله جل وعلا: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل عظيم مهما ارتقى سينزل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ساد الجزيرة ودخل مكة فاتحا وخطب الناس في خطبة الوداع وبلغ الأمر منتهى، مرض وأصابته الحمى، وأصبح وهو سيد الخلق الذي جاهد في أرجاء الجزيرة كلها يعجز أن يصل إلى المسجد. ثم كان عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق الضاد وأفصح الفصحاء وسيد البلغاء، يعجز أن يتكلم ويدعو لأسامة بصوت مرتفع، بل يصل إلى أنه يرى السواك، يرى السواك ولا يستطيع أن يقول أعطوني السواك. فسبحان ربنا الذي لا شيء مثله ولا نظير له ولا ند، والذي يرينا عظمته وجلاله وكماله وقدرته، وأنه تبارك وتعالى لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يرينا هذه الآية في كل غدوة ورواح، لكن المتعظين بتلك الآيات قليل، جعلني الله وإياكم من أولئك القليل. مما يتعلق بذكر أفراسه ودواب عليه الصلاة والسلام أنه كان عليه الصلاة والسلام بشر من الناس، يعيش كما يعيش الناس، يركب كما يركبون، ويمشي كما يمشون، ويفرح كما يفرحون. فلما سبق فرسه فرح، ولما رأى فرسا أعجبه اشتراه، وقلما نقل عنه البيع، البيع في حياته صلى الله عليه وسلم قليل، أما الشراء فهو كثير. فكان يشتري ما كان يعجبه، وكان يأخذ ويعطي ويفاوض ويبيع ويساوم، وسمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فهذا كله يدل على أنه بشر. وقد كان القرشيون يتعجبون في أول الأمر كيف يكون هذا نبيا، ويقولون: وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فأخبره الله جل وعلا في آيات عديدة أن الدنيا ليست مكافأة لأحد، ولو كانت مكافأة في ذاتها لمنعها الله جل وعلا أهل الكفر. فعاش نبيه صلى الله عليه وسلم بشرا كما يعيش الناس، ونعم أهل الكفر بعضا منهم وبعضهم لم ينعم، تجري على الجميع أحكام الله جل وعلا القدرية، ولا علاقة لها بالإيمان ولا بغيره. لكن الآخرة هي دار الجزاء، فالله يقول في الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فجعل الله جل وعلا الآخرة هي دار التقوى. ولما كان يحمل اللبن ويحمل أصحابه اللبن، كان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فأعجبه النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه عمار أنه يحمل لبلتين، فقال: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. ثم قال: اهتدوا بهدي عمار. الشاهد منه لما أراد أن يبث فيهم العلاقة الأخروية قال لهم عليه الصلاة والسلام اللهم يدعو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالمؤمن وطالب العلم في المقام الأول لا يجعل من العلم حظاً للكسب الدنيوي، لا يجعل من العلم حظاً للكسب الدنيوي، وإنما يجعل العلم الذي علم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وفقه وما إلى ذلك يجعله طريقاً إلى الآخرة، طريقاً إلى الآخرة. وكلما كان للإنسان حظ من الدنيا بعلمه قل حظه في الآخرة وقل قبول علمه عند الناس في الغالب. العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغفر له لما بشر بأنه فاز بجائزة الملك فيصل العالمية حاول الصحفيون أن يجعلوا من فوزه بها مادة ثرية في الصحافة، فاتصل به أحد الصحفيين يهنئه ويسأله عن مشاعره، فقال الشيخ رحمه الله قال والآخرة عند ربك للمتقين، ثم أقفل الهاتف وأنهى المكالمة. فالعالم الرباني بحق هو من ينشد ما عند الله وأجر الآخرة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء وطلبة العلم في المقام الأول. فبادره وخذ بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفعت، فإن أوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رؤست، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، وإنما العلم العمل. والله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الذي أهم ما يمكن أن يكتسبه الإنسان في هذه المقطوعة من السيرة.
سلاح،
قال المصنف رحمه الله وكانت له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء وقوس شوحة أو قوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وكان لمنبه من الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلعي وسيف يدعى بتارة وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخذم ورسوب أصابها من الفلس وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وقبيعته فضة وما بين ذلك حلقة فضة، وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة، وروي عن محمد بن سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. هذا ما ذكره المصنف. النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام المجاهدين، ولا يمكن أن يكون إمام المجاهدين حتى يكون لديه سلاح، وهذه الأسلحة التي ذكرت ونقلت عنه صلى الله عليه وسلم نقلت بأسانيد تختلف، منها ما هو صحيح منها ما هو دون ذلك، لكن جملة قبلت عند العلماء وتناقلوها. هذا الفكرة الأولى في الموضوع. الفكرة الثانية في الموضوع إذا أردت أن تدون، سيفه ذو الفقار، هذا السيف الذي كان لا يكاد يفارقه صلى الله عليه وسلم، سيفه ذو الفقار هو السيف الذي كان لا يكاد يفارقه صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أنه كان يحمله كثيرا، ولذلك قال المصنف وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. فلو سئلت وأنت درست المتن ما معنى قول المصنف وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، أي أن هذا السيف قبل معركة أحد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذا السيف ثلمة، رأى فيه ماذا؟ ثلمة، يعني شبه كسر. وسيف الإنسان هو الذي يدفع به عن نفسه، فأول في المنام بأنه أحد عصبته، وكان مقتل من؟ مقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وموته شهيدا. فالرؤيا التي رآها رأى بقرا تنحر، هذا موت أصحابه، ورأى في سيفه ثلمة، هذا هو مقتل من؟ مقتل حمزة. في أي سيف رآها الرؤيا؟ في سيفه ذي الفقار. فعلى هذا قلنا إن سيفه ذو الفقار هو السيف الذي لا يكاد يفارقه. الفائدة الثانية ما لم يذكره المصنف أن له سيفا يقال له مأثور، ما لم يذكره المصنف أن له صلى الله عليه وسلم سيفا يقال له مأثور، ورثه عن أبيه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث هذا عن أبيه عبد الله، أي أن مأثور في الأصل لمن؟ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا وهذه أهم الفوائد، مر معنا يا أخي السلاح الآن، ومر معنا قبله الدواب، ومر معنا قبل الدواب الإماء والموالي والعبيد، واضح؟ السؤال أين ذهبت هذه الإماء والعبيد والسلاح والدواب التي ذكرناها جميعا؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه إنه مات ولم يترك دينارا ولا درهما، وأن درعه كانت مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وأن جميع ما ذكر من قبل من العبيد والإماء والدواب والسلاح قد أنجز التصدق به صلى الله عليه وسلم قبل موته، قد أنجز التصدق به صلى الله عليه وسلم قبل موته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
صفته الخلقية.
وقد جعل المؤلف هذا القسم من الكتاب عن صفته صلوات الله وسلامه عليه الخلقية، ثم ذكر معجزاته وما أخصه الله به من كرائم الأخلاق، ومنها ما هو مشتهر قد يكون التعريج عليه ليس بذي شأن بالنسبة لتكراره، أما بالنسبة لفرضيته في الدين فكل ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم هو أمر ذا بال وذا شأن. وقد شرع المؤلف في ذكر من وصفه صلى الله عليه وسلم، والمنهج اليوم أننا سنقرأ إجمالا صفته صلى الله عليه وسلم كما ذكرها بعض من رآه، ثم بعد ذلك نشرح شرحا علميا الصفة الخلقية لرسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الوصف المنقول عن أولئك الأخيار فيه من غرائب الألفاظ ما ليس بدارج عند الناس، فربما يغفل الكثير عن معناه. قال المؤلف رحمه الله: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة، أدعج العينين صبط الشعر، كث اللحية ذا وفرة دقيق المسربة، كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شنن الكفين والقدمين إذا مضى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قالوا أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بجعد ولا قضط ولا صبط رجل الشعر. وقال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخماً مفخماً يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابق في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية أدعج العينين، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان، دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلقة بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر مسيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثر الكفين والقدمين، سائر الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبع عنهما الماء، إذا زال زال قلع، ويخطو تكفوا، ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، صلوات الله وسلامه عليه. نقول من باب الدرس العلمي إن أشهر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم اثنان: علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهند بن أبي هالة. أما علي فمعروف، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قد رباه عندما أخذه من أبيه أبي طالب، فهو دائم الأمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسيرا عليه أن يصفه، على أنه ينبغي أن يعرف أن الوصف لا يوفق له كل واحد، فإن الوصف يحتاج إلى نوع من البلاغة، إلى دقة الملاحظة، إلى حسن الإلقاء، إلى أمور عدة عندما يصف إنسان إنسان رآه، هذا علي. كما أن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال هند بن أبي هالة، والأصل أن العرب تسمي هند للمرأة، لكن وقع عندهم أي عند العرب من سمي بهند رغم أنه رجل. وهند بن أبي هالة مر معنا أن خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبله قد تزوجت رجلين، قلنا إن أحدهما أبو هالة، هذا أبو هالة أنجب من خديجة هذا هند الذي أصبح بطبيعة الحال أخا غير شقيق لبنات وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه أي هند من خديجة أم المؤمنين، ومن خديجة أيضا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته سوى إبراهيم كما مر معنا، فهند هذا أخ لرقية وأخ لأم كلثوم وأخ لفاطمة وأخ لزينب وأخ للقاسم وأخ لعبد الله. وقلنا إن النسب النبوي انحصر في نسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ومن نسل فاطمة الحسن والحسين أبناء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأصبح هند هذا من حيث النسب خالا لمن؟ خالا للحسن والحسين، والحسن رضي الله عنه وأرضاه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أدركه وهو صغير، وقد قلت إن الإنسان قد يرى فلا يحسن الوصف، فالحسن رضي الله عنه سأل خاله هندا أن يصف له النبي صلى الله عليه وسلم، فما مر معنا من ذكر المصنف لوصف هند بن أبي هالة للنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء جوابا للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما وصفه من الرجال هند وعلي، وصفته أم معبد، وأم معبد امرأة من خزاعة مرت معنا أن كان عندها خيمتين في الطريق ما بين مكة والمدينة، وهو عليه الصلاة والسلام في هجرته مر عليها يسألها السويق والتمر والماء، فلم يجد عندها شيئا يشترى، فما في القصة المعروفة، فأشارت إلى شاة في كسر البيت فمسح عليه صلى الله عليه وسلم وسمى الله جل وعلا فدرت الشاة كما هو معروف. جزى الله رب الناس خير جزائي، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي. فرأته أم معبد لمرة واحدة عندما كان مع صاحبيه، مع أبي بكر وعامر بن فهيرة ومع الدليل الثالث عبد الله بن ريقد، لكن فحوى القصة يدل على أن الدليل الكافر لم يكن معهم وقت شرب اللبن، الذي يعنينا أن أم معبد رأته ثم وصفته صلى الله عليه وسلم. فالذي بين يدي العلماء من نعت هيئته صلى الله عليه وسلم مرده في الأكثر إلى هؤلاء الثلاثة، كما وصفه أنس بن مالك وعبد الله بن مصر والبراء بن عازب بعض الصحابة رضي الله عنهم، مفرق في الصحيحين وفي غيرهما، لكنه لا يصل مجموعا إلى هذه الثلاثة المطولة في وصفه صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعلم أن الله جل وعلا زكى في القرآن نبينا جملة فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله قلبه فقال ما كذب الفؤاد وما رأى. ثم إن الناس بطبيعة الحال إذا أحبوا أحدا لم يروه إنما سمعوا عن قلوبهم تتشوق إلى معرفة صفاته، خاصة لمن لم يرزق رؤيته مناما، وهذا حال أكثر الناس. فنقول إن وصفه صلى الله عليه وسلم علميا على النحو التالي، وسنبدأ من الأعلى. كان عليه الصلاة والسلام بالنسبة لشعره أول الأمر كان يجعله على الناصية، يجعله على الناصية، وهذا ما يسمى عند العلماء بالسدر. وكان يفعل هذا لأن اليهود كانت تفعله، وكان مخيرا بين أمرين، إما عباد الأوثان سكان الجزيرة وإما أهل الكتاب، فكان أحب إليه أن يشابه أهل الكتاب من أن يشابه عباد الأوثان، لأن أهل الكتاب وإن كانوا على خطأ في الجملة إلا أن لديهم كتابا يرجعون إليه، فكان يضع شعر رأسه مسدلا على ناصيته. ثم جاءه جبريل وأخبره بالتفريق، ففرق صلى الله عليه وسلم، فأخذ يضع شعره ذات اليمين وذات الشمال خلف أذنيه، يضع شعره ذات اليمين وذات الشمال صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشعر وصف بأنه رجل وبأنه صبط، والشعر إما أن يكون مسترسل ناعم جدا، وإما أن يكون غير ذلك العكس، وهو صلى الله عليه وسلم شعر وسط بين هذين، فلم يكن ناعما جدا ولم يكن شعرا معقودا صلوات الله وسلامه عليه، هذا من جهة الشعر. ثم ننزل للجبين، كان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين، وكان بالنسبة لحواجبه مر معكم في القراءة أنه أزج أقرن، وفي رواية أم معبد قالت أزج أقرن، وفي رواية هند بن أبي هالة قال أزج من غير قرن، وورد كذلك في أكثر من وصفوه أنهم قالوا إنهم أزج من غير قرن. ولا ريب أن أخذ عدد من الروايات خير من الأخذ برواية واحدة، وهذا هو الفرق الوحيد في وصفه صلى الله عليه وسلم بين الروايات. الأزج الدقيق شعر الحواجب مع طولهما، الأزج الدقيق الحواجب مع طولهما، وجاءت في الألفاظ أنها سوابق أي كاملة على العين كلها. أما قول أم معبد رضي الله عنها بأنه أزج أقرا فمعناها أن الحاجبان منها هنا متصلين، هذا معنى قول أم معبد، لكن قلنا إن وصف هند بن أبي هالة يقول أزج في غير قرن، وإذا بقيت هذه من غير قرن تسمى بلج، تسمى بلج أي بيضاء، وهذا هو الصحيح في وصفه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه هذا الذي بين الحاجبين أي الأمر المفرق، قلنا إن الحاجبين غير مقترنين، بينهما عرق، هذا العرق جاء في الرواية أنه يدره الغضب، يدره الغضب يعني يملأ دما إذا غضب صلى الله عليه وسلم، كما أن الضرع ينتفخ إذا ملئ حليبا، فإنه صلى الله عليه وسلم هذا العرق منه يراه أصحابه ظاهرا، وكل من رآه يراه ظاهرا يمتلئ دما إذا غضب صلوات الله وسلامه عليه. ثم ننزل إلى الخدين والفم، أما وكذلك مر معنا في القول أنه كان عطف الأشفار، وفي رواية غطف الأشفار، قيلت بالغين وقيلت بالعين، إذا قلنا العطف فمعناها أنها معكوفة، وإذا قلنا بالغين فإنها طويلة، والروايتان كلاهما محتملة، لأن الشيء لا ينعكف إلا إذا كان طويلا، لا ينعكف إلا إذا كان طويلا، فتخرج رواية الغطف على الطول، وتخرج رواية العطف على أنهما مثنيتان لطولهما، والمقصود منهما طويل أهداب العينين صلوات الله وسلامه عليه، كما كان شديد سواد العينين. أما فمه عليه الصلاة والسلام فقد كان كبيرا، وجاء في الروايات التي مرت معكم أنه ضليع الفم، وهو أمر تحمده العرب خاصة للرجل، لأنه يدل عندهم على البلاغة والفصاحة، وكانوا لا يرون صغر الفم أي العرب أمرا محمودا لمن أراد البلاغة والفصاحة. كما كان صلى الله عليه وسلم مر معكم أنه أشنب، والأشنب ليس له علاقة بالشنب، وإنما الأشنب هو الذي أسنانه دقيقة منتظمة، أسنانه دقيقة منتظمة. وقد سئل رؤبة بن العجاج رؤبة بن العجاج أحد شعراء العرب، سئل عن معنى كلمة أشنب، لأن كلمة أشنب ترد في الشعر العربي في الغزل كثيرا، فأخرج رمانه، والرمان حبه مصفوف، فقال هذا هو الأشنب. والمقصود من هذا أنه كان صلى الله عليه وسلم حسن الفم دقيق الأسنان منتظما انتظاما عظيما، لأن خلقة الله لخيرة الثقلين صلوات الله وسلامه عليه. هذا من حيث وجه صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا جملة أنه كان أزهر وكان أبيض غير أمهق وكان مشربا بحمرة، والثلاثة معناها كما يلي: الإنسان بعض بدنه يظهر للشمس والرياح، وبعض بدنه مستور بالثوب، بعض بدنه كوجهه وكفيه خارجة للشمس والرياح، وبعض جسده داخل مستور. الأمهق هو الأبيض الذي غير محمود، الذي هو أقرب للمرض المعروف، هذا الأمهق، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بياضه بياض أمهق. أما المشرب بحمرة فهذا البياض فيما هو ظاهر للناس، أي أن وجهه ويديه بيضاوان مشربتان بحمرة. وأما أزهر أي أبيض ذا نور، وهو ما كان غير داخل البدن، أي أبيض ذا نور داخل البدن، الشيء غير الظاهر للناس الذي لا يظهر إلا بعض الأحيان، كما جاء في الحديث أنه لما كان في غزوة تبوك خرج يصلي بالناس، يقول الراوي: فكأني أنظر إلى وبيض ساقيه صلى الله عليه وسلم، أي نور ساقيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بلونه عليه الصلاة والسلام. ثم نأتي، كان كث اللحية، ثم نأتي للشيب. كان الشيب فيه قليلا جدا، وأكثر شيبه كان مرتكزا في العنفقة هذه التي تحت الشفة السفلى، تسمى العنفقة، كان أكثر الشيب محصورا هنا. أما اللحية فإن هذا في اللحية العظم هذا يسمى دقن، وهذان يسمان عارضان، وكلها تسمى لحية، إذا كانت موفورة الشعر تسمى لحية. فإن قلنا لحية نقصد جميع الشعر الذي في الوجه الذي على العارضين وعلى الدقن، فقلنا إنه كان الشيب أكثره ها هنا أسفل الشفة السفلى، وأكثره في الفودين اليمين واليسار، أعلى العارضين كان فيه كثير من الشيب أو أكثر من غيره، لكن قلنا أكثر ما ينحصر ها هنا. كث اللحية كأن عنقه، الراوي يقول كأن عنقه إبريق فضة، أي بيضاء صلوات الله وسلامه عليه. هذه التي هنا تسمى وهدة وتسمى لبة، لا اسماء، الثغرة التي في أسفل النحر لمن يسمعني ولا يراني، تسمى وهدة أو لبة، والسرة مكانها معروف. ما بين الوهدة هذه إلى السرة خيط ممتد، شعر ممتد على هيئة خيط دقيق، وهو ما عبر عنه العلماء الأئمة الذين وصفوه أئمة اللغة، يقولون دقيق المسربة. فالمسربة الخيط من الشعر الممتد من هذه الثغرة إلى السر، ولم يكن في صدره ولا بطنه صلوات الله وسلامه عليه شعر غير، أي لا يوجد شعر آخر غير هذا الخيط الدقيق من الوهدة أو اللبة إلى أسفل السر. عريض ما بين المنكبين، عريض ما بين المنكبين، أي أنه عليه الصلاة والسلام واسع الصدر. والإنسان إذا كان واسع الصدر غالبا لا يكون له بطن، إذا ضاق الصدر تظهر البطن، ولذلك جاء في الوصف أنه صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن، أي ليس الصدر بظاهر ولا بالبطن بظاهر، وإنما كان سواء الصدر والبطن. وساعد على هذا أن الله جعله واسع الصدر صلوات الله وسلامه عليه. طويل الزندين، الزندين هذا اللذان يلتصقان بالراحة من اليد، كما كان صلى الله عليه وسلم رحب الراحة أي واسعة، مع شيء من الغلظة في الخلقة واللين في الملبس، غلظة يعني بدينة متماسكة في الخلقة، مع لين في الممسك، في الممسك كما يمكن جمع بين الروايات. قلنا قضية دقيق المسربة وسواء الصدر والبطن صلوات الله وسلامه عليه. نأتي لقدميه، القدمان جاءت فيهما روايتان، رواية أبي هريرة أنه لم يكن أخمص، وأكثر الروايات على أنه كان أخمص صلى الله عليه وسلم، أي مرتفع جزء من القدم، وهذا أكثر الناس عليه، وإن جاء في رواية صحيحة عند مسلم أظنها من حديث أبي هريرة أنه لم يكن له أخمص، لكن الذي عليه أكثر الرواة أنه كان صلى الله عليه وسلم أخمص القدمين، كما كان ضخم الكراديس، مر معكم، والكراديس العظام الكبيرة في الجسم، عظم الركبتين، عظم الكتفين، عظم المرفقين، ف فكانت هذه قوية منه صلوات الله وسلامه عليه، كما كان بدينا متماسكا. وهذه البدانة تقول أم معبد لم تعبه ثجلة، الثجلة الضخامة المعيبة، وقالت ولم تزر به صقلة، الصقلة صغر الرأس، صغر الرأس، ولكن كان صلى الله عليه وسلم رأسه متناسبا مع بدنه صلوات الله وسلامه عليه، كما مر معنا في رواية أم معبد أنها قالت في صوته صحل، الصحل البحة، الصحل البحة، فالصوت إما أن يكون حادا لا بحة، وإما أن يكون مقرونا ببحة، وقد كان صلى الله عليه وسلم صوته مقرونا ببحة. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما ذكرت خبر الوفاة قالت فأخذته بحة شديدة. الفائدة من كلمة شديدة هنا لمن يجمع السيرة بعضها إلى بعض، وهذا هو شأن العلم، أنك تعرف أن البحة أصلا موجودة في صوته، فلما قالت عائشة رضي الله عنها بحة شديدة فهمنا أنها زائدة عن المعهود لوطأة الحمى وشدة المرض. فهذا قول أم معبد رضي الله عنها في صوته صحل. كما كان صلى الله عليه وسلم ذا نور عام، إذا رآه من بعيد كما قال علي أحد هابه، وإن خالطه أحد أحبه، لما يرى من كرم خلقه وفضله صلوات الله وسلامه عليه. كان الحسن بن علي صبته أشبه الناس به من الناحية الأعلى، والحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من الناحية السفلى. في مجمل خلقته لم يكن طويلا جدا ولم يكن قصيرا صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إنه كان بدينا متماسكا، أي لحمه مرصوص بعضه إلى بعض غير متراهل. وقد مر في حديث عائشة لما ذكرت قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام قالت فلما بدن وحمل اللحم قلل من الوتر، كان يوتر بثمان يسردهن سردا ثم يجلس ثم يقوم إلى التاسعة، فأصبح يسرد ستا ويقوم إلى السابعة. تقول عائشة فلما بدن وحمل اللحم، ثقل وحمل اللحم، أصبح يفعلهن ستا وسبع. موضع الشاهد أنه حتى عندما كبر وزاد بدنه قليلا صلوات الله وسلامه عليه لم يصل إلى الحد الذي يمكن أن يقال أنه مترهل عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بدنه متماسكا متناسقا متناسبا بعضه إلى بعض، وسيما قسيما صلوات الله وسلامه عليه. هذا مجمل ما دل على هيئته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه.
الأيام النضرة في السيرة العطرة.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com